بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الله عز وجل: أولم يروا، أي بعيون الأبصار متفكرين بالبصائر. يتفيأ من التفيؤ بمعنى الرجوع، يقال فاء فلان يفي إذا رجع. وتفيؤ الظلال تنقلها من جهة إلى أخرى بعد شروق الشمس وبعد زوالها، والظلال معروف صورة الجسم المنعكس إليه النور. والمعنى: عمي هؤلاء المشركون الذين مكروا السيئات ولم يروا ما خلق الله تعالى من الأشياء ذوات الظلال كالجبال والأشجار وغيرها، وهي تنتقل ظلالها من جانب إلى جانب ومن جهة إلى جهة باختلاف الأوقات والأحوال، منقادة لأمر الله عز وجل، خاضعة صاغرة، ألا تدل على السميع البصير، وهم داخرون، منقادة لقدرة الله وتدبيره، فكيف يتعالى ويتكبر على طاعته أولئك الكافرون. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وجلاله الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها، جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، فإنه ساجد بظله لله تعالى. والاستفهام للإنكار، أولم يروا، يبين لهم الله عز وجل أنه هو المستحق للعبادة، أي قد رأوا كل ذلك لكنهم لم ينتفعوا بما رأوا ولم يتعظوا بما شاهدوا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، سبق شرحها في سورة الرعد. قال العلماء: السجود على قسمين، سجود طاعة وعبادة كسجود المسلم لله، وسجود انقياد وخضوع كسجود الظلال، فإن المسلم يسجد لله طوعا والكفار يخضعون لأمر الله. فهل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه من الكفار؟ لا. هل يستطيع أحد أن يمنع المرض عن نفسه؟ لا. هل يستطيع أحد أن يمنع البلاء عن نفسه؟ لا. سجود خضوع، ولذلك في الآية: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. فسجود المسلمين والملائكة سجود عبادة، وسجود غيرهم سجود انقياد. والملائكة، أي والملائكة تسجد لله عز وجل. ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسمي؟ تخصيص بعد تعميم. وقلنا لكم أن التخصيص بعد التعميم له فوائد، فإنه قال: ولله يسجد ما في السماوات وفي الأرض، ومن ضمن هؤلاء الملائكة. فهنا خصصهم لأمور: الأمر الأول لفضلهم ولشرفهم ولكثرة عبادتهم كما سيأتينا في الآية التي تليها، ولكثرة عبادتهم تعريضا بالمشركين الذين عبدوا الملائكة. كيف تعريضا أبوه؟ يعني أنتم تعبدون الملائكة وهي تعبد الله ساجدة لله عز وجل. وأيضا الاقتداء بالملائكة. نعم الملائكة خلقوا للعبادة، لكن المعلوم أن الإنسان يقتدي ويكون ويتشرف وينبغي أن يجتهد أن يكون وأن يتقرب كالملائكة. لذلك خصص الملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادته تعالى، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يخافون ربهم من فوقهم، يسجدون خائفين ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يأمرهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد أخبر الله عز وجل في آيات وأحاديث عن عبادة الملائكة، والملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من نور، وظيفتهم عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الحديث فحدث ولا حرج. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج: ثم رفع بي إلى البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملكا لا يعودون إليه عن آخرهم. وفي الحديث: أطت السماء حقا تأط. لماذا أطت؟ ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع أو ساجد. فمن فوائد الآية، فوائد الملائكة، إثبات الملائكة شيء من قدرة الله عز وجل، وأن كل شيء يسجد لله تبارك وتعالى، وفيها الثناء على الملائكة وفي عبادتهم لربهم، وفي خضوع الملائكة لله، وفيه ذم من يتكبر عن طاعة الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. نهى الله عز وجل في هذه الكريمة جميع البشر عن أن يعبدوا إلها آخر معه، وأن المعبود المستحق لأن يعبد وحده واحد، ثم أمرهم أن يرهبوه، ثم بين ذلك في آيات كثيرة. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال الله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بل بين في موضع آخر استحالة تعدد الآلهة عقلا، فقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إنما هو إله واحد، أي إلهكم إله واحد، فإياي فارهبون، خافوني دون سواي. وقد تكلم سبق وتكلمنا عن ذلك. فمن فوائد الآية وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها تحريم الشرك مع الله، وفيها وجوب الخوف من الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله ما في السماوات والأرض، أي كل ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى خلقا وملكا وتدبيرا، وهذا كلام بعض أهل العلم. قال ابن جرير: أي أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالق دون آلهة ومعبود. وقال ابن كثير: إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه. قال أبو بكر الجزائري: خلقا وملكا وتصرفا. وقد جاءت آيات كثيرة في ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ونستفيد ثلاث فوائد. نستفيد بأن الله له ما في السماوات والأرض ثلاث فوائد، نعم سبقت بس نعيدها على وجه السرعة. أولا، الفائدة الأولى: الرضا بقضاء الله عز وجل. فلو قضى عليك مرضا فلا تعترض. لماذا؟ لك عبد الله، ملك لله عز وجل. لو قضى عليك فقرا فلا تعترض لأنك ملك لله، مع إيماننا الكامل، انتبه، مع الإيمان الكامل أن الله ما يفعل شيء إلا الحكمة. نؤمن إيمان كامل أن ما يأتي من الله إلا الخير، الحكمة إلا خير، والشر ليس إليك. لكن هذه تدريب على العقيدة، ولنؤمن إيمان كامل أن الله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير، فالمرض فيه خير والفقر فيه خير، وليس هذا مجال ذكرها فقد ذكرناها في دروس كثيرة. ولذلك جاء في الحديث عند المصيبة الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله، شف إنا لله تسليم، أنت لمن؟ لله، نحن لله، عارية سوف تموت. نعم. طيب الفائدة الثانية الرضا بشرعه، فإذا أمرك بعبادة تستجيب وترضى لأنك ملكه. الفائدة الثالثة أن كل ما في الكون ملك لله سبحانه وتعالى من غير شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكا لنا. طيب ملك لمن؟ لله. طيب ملك لله، ماذا نستفيد من هذه المعلومة؟ ماذا نستفيد؟ احنا المال لله والجاه لله وكل شيء لله، لنملك الأموال لله، مستخلفين. نحن ما معنى مستخلفين؟ يعني ينظر الله عز وجل ماذا نفعل بهذا الأمر. هذا أمور أساسية ينبغي الإنسان يعرفها، أنت مستخلف هنا في هذا المال مستخلف. ولذلك قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف المال والجاه والسيارة والملك وغيره والأولاد والذرية وغيره، أنت مستخلف لينظر الله ماذا تعمل، للابتلاء والاختبار. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل. ستموت وتترك المال وتعاقب على المال، قضية أنه يروح للورثة أو ما يروح للورثة هذه قضية أخرى، أنت ستحاسب على المال الذي جمعته، أنت مستخلف، أعطاك الله المال لينظر كيف تفعل، أعطاك الله الجال، أعطاك الله العلم، هل ستشكر وتخضع لله عز وجل وتعلم لله لا تطلب رياسة ولا مالا وغير ذلك مما هو معلوم. مستخلفون. يقول الخازن رحمه الله وله ما في السماوات والأرض، طبعا انتهت الثلاث فوائد. يقول لما ثبت بالدليل الصحيح والبرهان الواضح أنه إله العالم لا شريك له في الألوهية وجب أن يكون جميع المخلوقات عبيدا له وفي ملكه وتصرفه وتحت قدرته، فذلك قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض، يعني عبيدا وملكا. الجملة الثانية وله الدين واصبا، الدين هنا الطاعة. طيب مالك يوم الدين، ما معنى الدين هنا؟ الجزاء الحساب. فالدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، هنا وله الدين أي الطاعة والأعمال الصالحة. واختلف العلماء ما معنى واصبا على أقوال، القول الأول دائما، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن والضحاك، ورجحه القرطبي والبغوي وابن عطية والشنقيطي والألوسي والشوكاني. وله الدين واصبا أي دائما، سيأتي معنى الكلام. قالوا لأن الأصل في اللغة معنى وصب الدوام، قال الخليل بن أحمد والوصوب ديمومة الشيء، وورد لفظ واصب بمعنى دائم، ولهم عذاب واصب أي دائم. هذا القول الأول، ونسمع بعض كلام أهل العلم في معنى الآية على هذا المعنى إن واصب دائم وهو الراجح. يقول الشنقيطي رحمه الله واصبا أي دائما، أي له الدين واصبا، له الطاعة دائما جل وعلا، الطاعة والذل والخضوع دائما لله، لأنه لا يضعف سلطانه ولا يعزل عن سلطانه ولا يموت ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا، فإن الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم، والناس يخافونه ويطمعون في من عنده برهة من الزمل، ثم يعزل أو يموت أو يذل بعد عز ويتضع بعد رفعة، فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به أحد، فسبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وله الدين واصبا، الملك دائما لله، أما غير الله فلا يستمر. يقول البقاعي رحمه الله واصبا أي دائما ثابتا عاما لا كالملوك الذين تنقطع ممالكهم مع خصوصها، والمعبودات التي تنقطع عبادتها في وقت من الأوقات فتصير كاسدة بعد أن كانت رابحة وإن طال الأمد سبحانه وتعالى. وله الدين واصبا، وله الطاعة والعبادة والأمر وامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي لله عز وجل، لأنه المستحق فلا يضعف ولا يكسر. وقيل واصبا واجبا، ويكون المعنى وله الدين ثابت واجب على كل مكلف، ورجحه الزمخشري وابن جزي. وقيل خالصا، ويكون المعنى وله الدين خالصا. وهذه الأقوال كلها صحيحة، أكيد الدين لمن؟ الإخلاص لله عز وجل والواجب لله، لكن أقرب الأقوال أقرب للآية الأول، وله الدين وله الدين واصبا، وله الدين واصبا. أفغير الله تتقون؟ أنكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية على من يتقي غير الله، لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من بيده، من بيده النفع كله والضر كله، لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك، ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. فينبغي على الإنسان أن يعرف ذلك، وأن الدين كله لله دائما وأبدا، وأن ما في السماوات والأرض لله. فإذا عرف ذلك ارتاح واطمأن. وإذا انظر الناس حينما تميت تجدهم يؤمنون فيرتاحون، تجد يموت شباب يموت غني يرتاحون، يقول هذا أمر كلنا لله عارية، فترتاح النفوس وتطمئن النفوس وغيرها. ثم قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة دنيوية أو دنية، الأنعام هل كثيرة كلها من الله، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا. قال ثم إذا مسكم الضر، مرض فقر جائحة أمراض زلازل غرق إلى آخره، فإليه تجأرون، أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة وتتضرعون إليه بالدعاء. قال الله عز وجل في آية أخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا مسهم الضر رجعوا إلى الله. جميل جميل. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أنه عند كشف الضر وسلامة الأحوال يفترقون فريقين، فريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضرر في ألا يفزع إلى الله، يعني يستمر في الفزع إلى الله عز وجل، وهذا جميل لأنه قال فريق منكم، وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله، وهذا جهل وضلال، لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات ألا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاثة إلا الواحد، فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى على ذلك الاعتقاد. فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاثة إلا الله، وعند زوال البلاء يثبت الأضداد والشركاء، فهذا جهل عظيم، لأنك أنت اعترفت بالرجوع إلى الله عز وجل. وذلك الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يعبد 6 و7 قال ما اللي ضرك ونفعك؟ قال الذي في السماء، قال اعبد الذي في السماء وترك البقية. فأنتم في وقت الضر رجعتم إلى الله، فلماذا تنتكسون وتعبدون الأصنام لما جاء الخير والعافية؟ وقد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة، قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم إذا أنتم تشركون، وقال تعالى إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نسأل الله السلامة. وقد ذكر بعض العلماء أن مشرك زماننا أغلب. لماذا؟ الأولين يشركون في الرخاء ويرجعون في الشدة، أما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والضراء، زلازل ما يرجعون، حروب ما يرجعون، تدمير ما يرجعون، بلاوي ما ترجع، أمراض ما يرجعون، أوبئة رأوا بأم أعينهم، أوبئة تموت الناس ما يرجعون، نعوذ بالله من قسوة القلب. شركهم دائم وهم يرون الزلازل والبراكين والفقر وإلى آخره، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه قاعدة ذكرها محمد بن الوهاب رحمه الله في القواعد الأربعة، أن مشرك زماننا أغلظوا شركا من الأولين، زماننا شركهم دائم، نعوذ بالله. ليكفروا بما أتيناهم. اللام هنا طبعا الآية تصير معناها ماذا؟ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما أتيناهم، اللام قيل لام كي، ويكون المعنى على هذا أنهم إنما أشركوا بالله ليجحدوا نعمه عليهم في كشف الضر، ورجحه القرطبي والشوكاني وهو قول الزجاج والزمخشري وابن عاشور. وقيل لام العاقبة والمعنى عاقبة أمرهم، وهو كفرهم بما أتيناهم من النعماء وكشفنا عنهم الضراء. وبهذا قال البغوي. وقيل لام الأمر واختاره ابن جرير في كل المعنى، ليكفروا بما أتيناهم، اكفروا بما أتيناكم وتمتعوا فسوف تعلمون. هذا على معنى ماذا؟ إن لام الأمر، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قال لأن الآية كلها فيها تهديد، تهديد، فيقول اكفروا، اكفروا كما تقول لشخص استمر على الطغيان، استمر. نعم. وإذا قال الله عز وجل يكفر بما أتيناهم فتمتعوا، الأسلوب أسلوب تهديد، تمتعوا تهديد، عيشوا تمتعوا في الدنيا، انشغلوا بالأكل والشرب وزخرفها مهما كان، فلكم مرجع وسيأتيكم العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة. تمتعوا، التمتع في الدنيا. إن الذين، قال الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقال تعالى قل تمتعوا، هذه كلها أوامر المقصود منها التهديد، وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون، وقال الله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون إلى غير ذلك، فسوف تعلمون عاقبة أمركم إلى ماذا يصير، وهو نزول العذاب بكم. فهذه الآية فيها بيان أن النعمة من الله عز وجل، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يشكر وينبغي الإنسان يعرف، ومنهم من يكفر، والشكر على درجات حتى على مستوى المسلمين، فمنهم من يشكر شكرا عظيما ويعرف أنها من الله، ومنهم من يشكر قليلا، ولذلك ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على شكر النعمة. وقد ذكرنا في دروس ماضية أسباب الشكر، وأنه يجالس الفقراء ويجالس المساكين ويجالس المرضى ويجالس أهل العلم ويجالس الزهاد ويستمع لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا، لأن الشكر من أعظم الأمور لعلكم تشكرون، فهي من أعظم العبادات، ويعرف هذه النعم ما أعطانا الله عز وجل إلا ينشكرها، وأن بالشكر تدوم النعم، وأن عدم الشكر زوال النعم. الله أعلم، صلى الله وسلم.